بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا هذا اليوم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عنوان هذه المحاضرة التي رتب لها الإخوة الأفاضل في وكالة المسجد النبوي، وتحديدا في إدارة التوجيه والإرشاد، بعنوان منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم. من المعلوم أيها الإخوة أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل رسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل الكتب وخاتمها، ألا وهو القرآن العظيم الذي وصفه جل وعلا في كتابه بأوصاف كثيرة، فهو الهدى والشفاء والنور والروح إلى غير ذلك من الأسماء والأوصاف التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. ولذلك الإيمان به هو إيمان بكلام الله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بأن القرآن من كلام الله جل وعلا، بل هو أفضل كلامه وأعظمه، أنزله جل وعلا مهيمنا على ما سبق من الكتب السابقة، مهيمنا على ما سبق من الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل، وجعل فيه من الأحكام، وقبل ذلك من بيان العقيدة والتوحيد والأحكام بعد ذلك والشريعة والآداب والأخلاق، ما فيه مصلحة الناس وما فيه خيرهم في العاجل والآجل. فدعوة القرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هي توحيد الله عز وجل، لأن القرآن إما أمر بتوحيد الله، وإما نهي عن ضده وهو الشرك، وإما بيان لرسالة دعاة التوحيد وهم الأنبياء والرسل الذين استجابوا لهم فآمنوا والذين كفروا بهم وجحدوا، وإما بيان لواجبات الموحدين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بيان لمآل الموحدين إلى الجنة، وإما بيان مآل الكافرين إلى النار. فكما قال ابن القيم رحمه الله، القرآن كله توحيد. ولقد عني سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الأخيار رضي الله عنهم أجمعين، ثم التابعون وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين، وهؤلاء هم أصحاب القرون المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولو تتبعنا في حياة سلفنا الصالح رحمهم الله لوجدنا أن لهم منهجا وطريقا في العناية بكتاب الله عز وجل، وإن من يطلع في سيرهم وفي حياتهم لا يجد أمثلة حية على ذلك المنهج. وهذا المنهج الحقيقة ولا شك أنه طويل وأمثلته كثيرة، ولكنني أحببت أن أجمعه في 8 مسائل. أولا، استشعارهم نعمة القرآن والاغتباط بها. ثانيا، تعظيم القرآن وإجلاله. ثالثا، اهتمامهم بحفظ القرآن والإكثار من تلاوته. رابعا، عنايتهم بترتيل القرآن وتجويده. خامسا، عنايتهم بتعلم القرآن وتعليمه. سادسا، إكرام أهل القرآن وتقدير حملته. سابعا، علمهم بتفسير القرآن ومعرفة أحكامه والفتيا به. ثامنا، بيانهم نعوت أهل القرآن وعنايتهم بتحقيقها. فهذه هي ملامح المنهج الذي سار عليه سلفنا الصالح رحمهم الله في العناية بالقرآن الكريم. وسأقف مع كل واحدة من هذه 8 وقفات يسيرة، وإلا من يقرأ منكم، وكلنا ولله الحمد نشرف ونطلع على سير السلف، من يقرأ سيجد أمثلة حية وأقوالا مرشدة إلى مثل ما سنذكره إن شاء الله تعالى. ولقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت، وهو من أئمة السلف وخيارهم، كان يقول: سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب العلم. يعني كل إنسان يقرأ في سير الصالحين، في سير سلفنا الصالح، بدءا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، ثم سير الصحابة رضي الله عنهم، تقرأ في أسد الغابة لابن الأثير، في الاستيعاب لابن عبد البر، في الإصابة للحافظ بن حجر وغير ذلك، أيضا ما كتب في تراجم التابعين رحمهم الله تعالى، سير أعلام النبلاء وغير ذلك مما كتب أهل العلم، ستجد ولله الحمد مادة ثرية في هذا الموضوع. فأولا أيها الإخوة، استشعارهم نعمة القرآن والاغتباط بها. لا شك أيها الإخوة أن من أوتي القرآن وفتح الله به عليه تلاوة وحفظا ثم بعد ذلك عملا به، هذه نعمة كبيرة. يجب على المؤمن أن يحمد الله ويغبط نفسه قبل أن يغبطه الآخرون عليها. يقول جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد ذكرت فيما سبق أن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر عند هذه الآيتين: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ذكر هنا عند هذه الآيتين في سورة يونس أن عمر رضي الله عنه أتي بغنائم كثيرة، فوقف مع عماله يعدونها، يعدون الإبل، يعدون الذهب، يعدون الورق، فتعبوا من كثرة العد، من كثرة ما قد أتي به إليهم. فقال أحد العمال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. يقول هذا هو الفضل، يوم أن جاءتنا هذه الغنائم وقدم بها إلى المدينة، هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه: أخطأت، وفي بعض الروايات كذبت، القرآن هو فضل الله ورحمته. يعني أن من أوتي القرآن فقد أوتي الفضل وقد أوتي الرحمة والخير. ثم قرأ هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ثم أشار بأصبعه إلى الغنائم. يعني أن من أوتي القرآن، وهذا من الاغتباط والفرح بنعمة القرآن الكريم، هو خير مما يجمع الناس من الدينار والدرهم والبيت والعقار وغير ذلك من متاع الدنيا. القرآن هو الخير وهو الفضل والرحمة. ولا غرو أيها الإخوة أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما ثبت في الحديث في سنن الترمذي وعند ابن ماجة وعند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لا إله إلا الله، ما أنت والله أهل فلان ولا أنت أهل الله. من كان مع القرآن أينما حل وارتحل، في قولا وعملا، صدقا وتطبيقا، هذا أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ولا شك أن الإنسان يشرف ولا شك بهذا الأمر، والله المستعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني بمعنى الغبطة، لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في فضائل القرآن عند هذا الحديث قال: إذا كان الناس يغبطونك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا لا غبطة، يعني لا حسد بمعنى لا غبطة إلا في اثنتين، يعني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه إلى آخر الحديث، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال: إذا كان الناس يغبطونك على هذا الأمر فأنت الأولى بك أن تغبط نفسك وأن تحمد الله على ما أنعم به عليك. ولذلك قال بعض أهل العلم عند قول الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه إلى آخر الآية. قال سفيان بن عيينة رحمه الله وغيره: من مد عينيه إلى ما صغر الله في القرآن فإنه لم يعظم القرآن. يعني إذا كان الإنسان ولله الحمد أنعم الله عليه الآن يحفظ القرآن، يجلس مجالس القرآن، يتضلع في تفسير القرآن ويزداد علما وخيرا، ولكنه وللأسف تجد عينه طامحة لها الدنيا ويتشوف إلى ما في أيدي الناس ويرى أن هذا هو المعيار الصحيح. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول إنه والحالة هذه قد صغر القرآن. يعني الله جل وعلا يقول لا تمدن عينيك، يعني لا تتوسع لا تزداد. وإلا نحن لا ندعو إلى الفقر وأن الإنسان يكون عالة على الآخرين، وهذا يعني بعيد والله الحمد. الإنسان يربأ بفهمه وفكره وعقله أن ينزل هذا المستوى. نعم نحن نقول يعني لا تتوسع، لا تطمح، لا تتشوف إلى ما في أيدي الناس. اجعل الدنيا كما جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلها في يديك ولا تجعلها في قلبك. لكن إذا كان حامل القرآن الذي يتشرف بالقرآن تطمح عينه إلى الدنيا وإلى ما في أيدي الناس، يقول سفيان رحمه الله لقد صغر القرآن، يعني لم يعظم هذا القرآن الذي أكرمه الله به وأنعم به عليه. فهذا منهج سلفنا رحمهم الله، أنه كانوا يعظمون القرآن، يجعلون له شرفا وفضلا في أنفسهم، والله المستعان. ولذلك يعني لما جاء يعني كان الأعمش سليمان بن مهران، وقد كان في أول حياته مولى يباع ويشترى، ثم بعد ذلك أنعم الله عليه فحفظ القرآن وكان من أصحاب القراءات، وإن لم يكن من أصحاب القراء السبعة لكن هو يقرئ القرآن، كان يقرئ القرآن، بل وقد حفظ من السنة الشيء الكثير. وضربت إليه أكباد الإبل، الناس رحلوا، وين ترحلون؟ قال والله نذهب إلى الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى، الذي يأخذ عنه القراءة القرآن والذي يأخذ عنه السنة. ماذا كان يقول رحمه الله؟ يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، وإنني ممن زينه الله بالقرآن، ولولا القرآن، يعني لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم القرآن، لكنت عبدا في عنقي دن، دن يعني حديدة يطاف بي في سكك الكوفة، يعني مثل العبيد. أنتم نحن ما يعني أدركنا ولا رأينا العبيد، لكن بحكم ما نقرأ في أخبارهم وفي بيعهم وشرائهم في كتب أهل العلم، كان يربطون في العبد حديدة ويقودونه في الطريق مثل الدابة. فهو يقول لولا فضل الله عز وجل علي بالقرآن لكنت عبد يطاف بي في سكك الكوفة. كم يباع هذا، كم يساوي من الثمن، لكن الله أكرمه وأعلى قدره ورفع منزلته بالقرآن والسنة لما حفظه. ولذلك هذا أيها الإخوة من الاغتباط ومن يعني حمد الله جل وعلا والثناء عليه يعني بهذه النعمة. جاء في سيرة أبي الحلال ربيعة بن زرارة العتكي رحمه الله تعالى، قالوا كان يقوم الليل بالقرآن الكريم، وكان لما كبر وثقل جسمه وثقل يعني سمعه وبصره، كان يجلس على كرسي، ما يستطيع لا يقوم ولا، فكان يجلس على كرسي. وكان من دعائه، يعني لأنه بدأ ينسى كذا وبدأ ينسى، ماذا كان يقول في دعاء؟ يقول اللهم لا تسلبني نعمة القرآن، ما عاد بقي للشيء. الآن بدأ ينسى فلان، مثل الآن كبار السن الآن تجده اللهم استعان بدأ يعني ينسى أخبار الناس وينسى، بل قد بعض أحيان لا عاد يعرف اسم فلان واسم علان. فكان من دعائه رحمه الله اللهم لا تسلبني نعمة القرآن، يقول أنا أخشى بعد أيضا أنني أبدأ أنسى يعني آيات أو سور، أو لا أحفظ موضع كذا وموضع كذا. كل هذا أيها الإخوة اغتباطا وفرحا منهم بنعمة القرآن. إذن أيها الإخوة الأمر الأول هو استشعارهم رحمهم الله نعمة القرآن والاغتباط بها. وكما قال الحافظ ابن كثير: إذا كان هذا الحديث يقول إنه إذا كان ينبغي أن يغبط أحد فإنه لا يغبط إلا في مال ينفقه في سبيل الله أو في حفظ للقرآن ويقول أو تلاوة للقرآن أنا الليل وأطراف النهار. إذا كان هذا من حال الناس فأنت أيضا يا حامل القرآن، يا من تشرف بمدارسة القرآن، يا من تحضر مجالس أهل العلم في القرآن، الله الله أكبر هذه النعمة واجعلها يعني أعظم النعم وأجلها حتى تقودك بعد ذلك إلى العمل وإلى السير على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثانيا أيها الإخوة، أن سلفنا رحمهم الله هم خير من عظم القرآن وقدره، ومنهجهم هو المنهج الراشد، هو المنهج النبوي الذي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أقسم في حق القرآن فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلا شك أن هذا تعظيم وإجلال لكلام الله سبحانه وتعالى. وأنتم سبق بنا في الأمس وفي درس أيضا ماض أن القرآن له نزولان: نزول جملي يعني نزل جملة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل تفصيلا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 سنة قبل الهجرة وعشر سنين بعد الهجرة. ثم إن الله جل وعلا قال لما طلب المشركون آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني ألا تكفي هذه المعجزة؟ ألا يكفي هذا القرآن دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما دعا إليه، ألا وهو توحيد الله جل وعلا والتزام هذا الدين والفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة، ألا يكفيهم ذلك؟ لكن لا شك أن المشركين سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك، إذا كان الإنسان عنده المعاندة ويعني المجادلة فإنه لا يقبل لا القرآن ولا غيره. لكن ولا شك أن القرآن هو الهدى وهو الضياء كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها الإخوة الأفاضل، عني سلفنا رحمهم الله أخذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الآداب حال التلاوة والحفظ، وهذا كله من باب تعظيم القرآن وإجلاله. فمما ذكر أولا في كتب على كل حال كتبت في آداب يعني حملة القرآن وفي التعامل مع القرآن، من أفضلها كتاب أخلاق القرآن للإمام، أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله، وهذا كتاب مطبوع ومتداول. أيضا كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله. أيضا ما كتبه العلماء في فضائل القرآن كأبي عبيد القاسم بن سلام له كتاب فضائل القرآن، الحافظ بن كثير فضائل القرآن، وقد شرح فضائل القرآن من صحيح البخاري، وقد رجعنا إليه الله الحمد في الدرس الذي كان قبل رمضان كنا نعود إليه في التحضير والاستعداد منه. أيضا كتاب فضائل القرآن لابن الضريس، ويسمي بعضهم ابن الضريس، والأصوب أن يقال ابن الضريس. أيضا فضائل القرآن للنسائي، كتب كثيرة هذه تجد فيها جملة من الآداب التي ينبغي أن تلتزم حال تلاوة القرآن أو حفظه. فمن ذلك أيها الإخوة، أولا السواك، وقد جاء عن بعض السلف أنه كان يستحب السواك، قال لأن الفم هو مخرج، يعني أنت ستقرأ القرآن فينبغي أن يكون فمك طاهرا، أن يكون نظيفا، أن تكون رائحته طيبة، لأنه يعني سيخرج منه القرآن، أنت ستتلو القرآن فينبغي أن يكون المجرى الذي عندما تتلو القرآن أو تحفظه ينبغي أن يكون طاهرا طيبا نظيفا. الأمر الثاني الوضوء، وهذه عاد مسألة خلافية بين أهل العلم. أما في حق الحافظ فالأمر فيه سهل، الحافظ الذي يقرأ بدون أن يمس المصحف فالأمر الحمد لله الأمر فيه سهل، إن توضأ فهذا هو الأكمل وهو الأحسن، وإن لم يتوضأ فلا حرج عليه. لكن كلامنا أيها الإخوة في من يقلب صفحات المصحف، قولان عند أهل العلم أيلزم أم لا، والراجح عند عامتهم أنه يلزم الوضوء، واستدلوا بما يلي قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. وإن كانت هذه الآية قيل إنها في الملائكة فنحن أيضا نتأسى بهم. أيضا الدليل الثاني في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن القيم رحمه الله هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، الحديث طويل ومن ضمن جمله وألا يمس القرآن إلا طاهر. والأمر الثالث خروجا من الخلاف أن الإنسان يتوضأ، وهذا من باب الأدب والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. أما عاد إن كان الإنسان جنبا عليه الحدث الأكبر هذا لابد أن يغتسل، حتى ولا يجوز له أن يقرأ القرآن حفظا. يقول أيها الإخوة من كان عليه الحدث الأكبر فإن هذا عليه الغسل، هذا يجب عليه أن يغتسل، لا يقرأ القرآن لا تلاوة ولا حفظة ولا حتى يستشهد ولا بآية ولا بجزء من آية، لا يجوز له. نحن نتكلم أيها الإخوة عن الحدث الأصغر. أيضا حتى إن بعض السلف رحمهم الله كره أن يأكل التالي أو الحافظ للقرآن الثوم والبصل والكراث عند قراءة القرآن. يقول يعني من باب الأدب أنت تقرأ القرآن، هذا أولا كلام الله ستقرأه وتتلوه، ثم أيضا الملائكة تحضرك، فينبغي الإنسان أن يكون في أدب وفي احترام لكلام الله سبحانه وتعالى. أيضا قالوا التعوذ عند القراءة والبسملة، وهذا أمر معروف، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والصحيح عند المفسرين أن التقدير فإذا أردت القراءة فاستعذ بالله، يعني هنا محذوف التقدير. أنا أعرف أن الآية هذه فيها خلاف كلام كثير عند المفسرين في هذه آية النحل، لكن الصحيح أن هناك محذوفا والتقدير فإذا أردت القراءة فاستعذ بالله، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. وهذا له شواهده ونظائره الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، لأن مو بالإنسان إذا قام يصلي يروح يتوضأ، لا لابد أن يتوضأ ثم يأتي إلى الصلاة. على كل حال هذا له شواهده ونظائره في كتاب الله عز وجل. أيضا إمساك التثاؤب، إنسان إذا مثلا وهو يقرأ القرآن، ترى كل كلامي هذا أيها الإخوة ليس من عندي، هذا كله أخذته من آثار السلف رحمهم الله تعالى. فأيضا إمساك التثاؤب، لأن التثاؤب كما قال عليه الصلاة والسلام من الشيطان، فكل إنسان يقرأ وفي وسط الآية يفغر فاه ويفك فاه ويتثاؤب ويرفع صوته، لا، إذا حصل التثاؤب فقف لا تقرأ، هذا هو الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا سواء أن تقرأ أو لا تقرأ، ضع يدك على فيك أو خذ بطرف ردائك وضعه على فيك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن الشيطان يدخل، يعني مما داخل الشيطان على العبد أنه إذا جاء يتثاءب يفتح فاه. وبعض الناس الله يهدينا وإياهم يحدث صوت قوي، حتى الناس يتلفت يلتفتون ما هذا وهذا يرفع صوته بالتثاؤب، لا يا أخي اكظم تثاؤبك قدر ما تستطيع، وضع ما يعني طرف ردائك أو يدك على فيك قدر ما تستطيع. هذا في الجملة في العموم. أيضا مع القرآن الكريم الأمر أعظم، يعني أنك تتوقف عن القراءة، ما ينفع الإنسان يقرأ ويمط في آخر كلمة بناء على دخول التثاؤب فيمد القراءة من أجل هذا التثاؤب، لا، هذا عدم احترام وعدم تقدير لكلام الله سبحانه وتعالى. بل قف، أوقف القراءة وتثاؤب والتزم السنة. السنة هي أن تضع يدك على فيك أو طرف ردائك. اثنين، لا ترفع صوتك بالتثاؤب. أما قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ترى ما ورد، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ عند التثاؤب، لكن بعض الناس يقول لأن التثاؤب من الشيطان فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شأنك، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه أنه إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونحن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله الوفاة عليها. إذن هذا أيها الإخوة أيضا من التزام يعني الأدب مع القرآن. أيضا من التزام الأدب مع القرآن، وهذا منهج سلفنا رحمهم الله، ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث طويل، لكن الشاهد قال الراوي وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ لا يقطع قراءته لشاغل. الحين بعض الناس مثلا هو يقرأ يرن الجوال تو في نصف الآية ويرد الجوال وده يكلم ومثلا يتذكر سواليف أو خبر أو شيء فيقطع القراءة ويبدأ يتكلم يمين ويسار، وهذا حقيقة يعني لا يناسب أدبا مع كلام الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان ولا بد مثلا في نهاية السورة، انتهيت مثلا من سورة تحب تتكلم، أنت مثلا نهيت جزءا أو حزبا خلاص ستنتهي تتكلم، أما كل إنسان كل شوي يكلم جوال لا يريت عاد الجوال كلام، ينظر يفتح الجوال مقاطع ماذا وصل وماذا أرسل إليه وماذا كتب في المجموعة الفلانية وماذا، يا أخي أين الأدب وأين الاحترام؟ ولذلك يقول القرطبي، والقرطبي رحمه الله ما أدرك الجوالات ولا أدرك الانشغالات والله المستعان، يقول إن مفاسد قطع القراءة تكمن في أمرين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله إن مفاسد قطع القراءة يعني بلا سبب، لو كان شيء ضروري مثلا سلم عليك فتسلم عليه، أو مثلا يعني اضطررت أنك تتكلم لا حرج، أنا لا أقول حرام، لكن أقول الذي ليس له ضرورة ولا حاجة المفروض أنك لا تتكلم وأنت تقرأ القرآن. المهم يقول القرطبي رحمه الله إن مفاسد قطع القراءة تكمن في أمرين. الأمر الأول أن كثرة قطع القراءة وقطعها ما بين وقت وآخر لا يناسب أدبا مع مقام القرآن الكريم، هذا كلام الله جل وعلا، هذا ما هو كلام بشر، كلام مخلوق لا تقطع وتفتح وتسكر ورقة وتفتح، هذا كلام الله يجب أن يكون يعني له مقام في قلبك وتعظيم وقداسة. هذا القرآن الذي لو أنزل على الجبال لتصدعت من خشيته ومن تعظيمه، أفلا يتصدع له قلبك؟ أفلا تهابه؟ أفلا يكون له منزلة عندك؟ إذن هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية يقول رحمه الله إن كثرة تقطيع القراءة والانشغالات هذه تذهب جمال الحياة مع القرآن الكريم وجمال الوقوف على الهدايات ويعني السير مع الآيات التي تسلمك إلى آية أخرى والتي بعدها والتي بعدها، فأنت تقطع على نفسك الروعة ويعني كما يقول التدبر والعيش مع القرآن الكريم بسبب هذا التقطع، وهذا حق والله. إن الإنسان بعض الأحيان ماشي مثلا يقرأ مثلا سواء في قصص القرآن أو في أحكام أو في أي ما، فتجد سبحان الله متأثر والجو مساعد له ويمكن رأى منظرا أو تذكر حالا من نفسه المقصرة والله المستعان، ويقرأ هذه الآيات والله يعيش جوا إيمانيا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والقرآن موعظة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، ثم يأتي يرن الجوال لا إله خلاص انقطع التواصل وانقطع وصله مع القرآن وانقطعت حياته، أو ينشغل من فلان ولا واحد يدخل عليه لا ينبغي. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله قال المفسدة الثانية أنها تقطع على القارئ حياته ومتعته ولذته بمناجات الله سبحانه وتعالى بكلامه، أنت تناجي الله عز وجل بكلامه، وهذا أفضل الكلام وأجله. ولذلك أيها الإخوة من أدبنا مع القرآن ومن احترامنا مع القرآن أن نصنع كما صنع ابن عمر رضي الله عنهما، كما روى ذلك الإمام البخاري قال كان لا يقطع قراءته لشاغل، لا يقطع خلاص يستمر إلى حيث ينتهي ثم بعد ذلك ينتهي، لكن كما قلت اللهم استعان يعني ما الجوالات وغير الجوالات سرقت على الناس أوقاتهم وأفسدت على الناس أيضا لذتهم في متعتهم مع كلام الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة من الأدب أو من تعظيم سلفنا رحمهم الله للقرآن آداب سبحان الله قد بعض الناس لا ينتبه لها، وقد هذه يعني جمعها وعني بها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، وأنا أنصح الإخوة جميعا بلا استثناء بقراءته، يقع في مجلد وإن كان صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة. ولا أخفيكم أننا في الجامعة وفي مرحلة الدكتوراه والله أننا نلزم بهذا الكتاب في اختبار الشامل، يعني من أجل حقيقة نفاسة هذا الكتاب وما فيه من العلم وما فيه من الخير. هو صحيح هو في فضائل القرآن، ولكنه أيضا في التعامل وفي بيان منهج سلفنا رحمهم الله تعالى في التعامل مع القرآن الكريم. كتاب فضائل القرآن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. مما ذكره هو وغيره من أهل العلم أنه نقل قال أنهم كان السلف يكرهون تصغير المصحف، فكانوا يكرهون أن يقال مصيحف أو يقال مسيجد في المسجد، لا يجب أن تعظم القرآن. قال ابن المسيب رحمه الله: ما كان لله فهو عظيم حسن جميل. كذلك السور ما ينبغي أن تقول سورة صغيرة، لا ما يجوز، صغيرة لكن تقول قصيرة طويلة. نعم، ولذلك جاء قال رجل لأبي العالية ميمون بن مهران الرياحي رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف، قال سورة صغيرة، فقال له أبو العالية: أنت أصغر وألأم، يعني أنت الصغير وأنت اللئيم، كيف تقول في القرآن شيء صغير؟ لا، قل إما قصيرة وإما طويلة. والله جل وعلا يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله أن هذه الآية فيها معنيان. المعنى الأول أن المقصود ثقل القرآن حال نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، فكان عليه الصلاة والسلام يعاني حال نزوله، يتصبب جبينه عرقا، وكان في الليلة الشاتية يعني في مثل هذه الحال، وهو في الليلة الشاتية عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر لما يعني كانت فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كادت فخذه أن ترض فخذي من ثقل الوحي الذي كان يعانيه، من ثقل الوحي الذي كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أيها الإخوة، قال المفسرون أنه ثقيل في أوامره، ثقيل في فرائضه، ثقيل في أحكامه. نعم، كما قال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما هو القرآن يعني سهل، لا، القرآن عظيم وثقيل. من منا يقوم بالقرآن ومن منا يعمل بكل ما في القرآن ويتأدب بأدب القرآن؟ لا، أمره عظيم، الله المستعان. الحمد لله. أقول بل أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تعظيم القرآن وإجلاله، أن يقول العبد: نسيت آية كذا وكذا. لا يجوز الإنسان يقول نسيت، لأن هذا كما قال شراح الحديث كالحافظ بن حجر وأيضا من قبله كالقرطبي، قالوا أن هذا يدل على التساهل والتهاون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيتك آية كذا وكذا بل هو نسي، يعني أنه إما أنه نسي بسبب انشغاله أو من الشيطان أو غير ذلك، لكن الإنسان يقول نسيت هذا لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان، لأنه يدل على عدم احترامه لكلام الله عز وجل. بل إن بعض السلف رحمهم الله، وهذا من باب اجتهادهم، قالوا ينبغي للعبد إذا أراد أن يحمل القرآن أو يناوله لشخص أن يكون على طهارة أيضا، وهذا قالوا من باب الإجلال والاحترام لكلام الله عز وجل. روي هذا عن الإمام مالك بن أنس وعن غيره. أيضا أيها الإخوة، من تعظيم القرآن وإجلاله، وهذا ولا شك، تحريم الاستخفاف والاستهزاء بالقرآن، وهذا أعوذ بالله قد يقود الإنسان إلى الكفر والشرك. الله جل وعلا قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن نفرا من المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، فقال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فانطلق زيد بن أرقم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم في آخر القصة أن الله عز وجل أنزل هذه الآية. قال الراوي: فلقد رأيت ذاك المنافق يعني ممسكا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أيها الإخوة، أقول يعني معلش نعالج الموضوع، يعني نتكلم ونعيد حتى لو انقطع الصوت أعيد الجملة أو الحديث مرة أخرى. أقول: قال الراوي: حتى إني رأيت هذا الرجل ممسكا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رجليه لتضرب في الأرض وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان أيها الإخوة يحذر المجالس الآن، وللأسف كما قال سفيان الثوري رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، يبدأ الناس سواليف كلام بعدين ضحك بعدين يبدأ بعض الناس هدان الله وإياهم يتطاول على مقام القرآن، هذا القرآن وهذا كذا، أو يأتي بآية وفي مقام مزح وضحك وهذا لا يليق، وهذا على كل حال سيأتي له كلام أيضا أن السلف أيضا نهوا عن الاستدلال بشيء من القرآن في مقام الدنيا، أما كونك تستدل بالقرآن يعني في حكم هذا طيب. ولذلك قال ابن مسعود وأيضا روي هذا عن كثير من السلف أنهم بعض الناس إذا دخل قال ثم جئت على قدري يا موسى، هذا لا يجوز، هذا من الاستخفاف بالقرآن الكريم. ولا واحد مثلا يمسك بشخص ويدنيه ويقربه ويقول واصطنعتك لنفسي، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، هذا من الهزء بالقرآن الكريم. كيف هذه في مقام الله جل، يعني هذه آيات من كلام الله سبحانه وتعالى وجاءت في تلك القصة وليس لها مناسبة أنك تجتزئ جزءا وتستدل به في حياتك العامة. ولذلك السلف نهوا عن هذا نهيا شديدا وزجروا من يقول بهذا، ولا أن تجد بعض الناس يعني يأتي في مثل واصطنعتك لنفسي ثم جئت على قدري يا موسى وغير ذلك من الأمثلة التي يعني ذكرها أهل العلم في يعني أن 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 أنهم يستدلون بمثل هذا بمثل هذه الأمور على في غير أحكامها الشرعية. ولذلك يعني عظم نكير السلف رحمه الله. إذن أيها الإخوة الاستهزاء بالقرآن عن عقيدة وعن هذا أعوذ بالله، هذا نسأل الله العافية، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن من يستدل بالقرآن في يعني مقام يعني الحياة عموما لا لحكم شرعي فهذا أيضا منهي عنه، وسلفنا شددوا النكير وأغلظوا القول، وضربت لكم أمثلة مثل من يقول ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي ونحو هذه الكلمات التي لا هذه الجمل من الآيات لا يجوز الاستدلال بها كما قال السلف في الأمر يعرض من أمور الدنيا. هذا أيها الإخوة مهم. أيضا من تعظيم القرآن عند السلف وعدم الاستخفاف به ألا يمد أحدهم رجليه أمام القرآن. نعم من الجماعة ما وهذا الله يهديهم، بعض الناس تجده القرآن أمامه يمد رجليه، بل إن بعضهم يعني يستعمل القرآن استعمالات غريبة، يعني بعضهم والله أنا رأيته يحك ظهره بالقرآن، يعني فيه شيء في ظهره ويأخذ مصحف الكبير ويحك به ظهره. قلت له يا فلان اتق الله هذا ما يجوز كلام الله، كيف؟ قال يا أخي أنا ما وضعته عند رجلي أنا ما. قلت يا أخي ما يجوز، أعوذ بالله، كيف تصنع تحك به ظهرك؟ أو إن بعض الناس يضعه عند قدمي أو يضعه حتى في الأرض، حتى في الأرض لا ينبغي لك أن تضعه في الأرض، ارفعه يا أخي، هذا قرآن كريم مرفوع له قدره وله منزلته، تأتي أنت وتضعه في الأرض؟ الحمد لله في محلات للمصاحف وفي أماكن يعني يرفع فيها. أيضا لا ينبغي لك، لا يجوز لك أن تمد يديك وأمامك، أن تمد رجليك معذرة وأمامك القرآن. أما إذا كان بعيد فالأمر سهل الحمد لله، أو أرفع فلا حرج أيضا، لكن أمامك وتمد رجليك يا أخي من يعني ولا مقارنة، وحاشا وكلا إن شاء الله أن نمثل كلام الله بكلام خلقه أو مقام الله بمقام خلقه، حاشا وكلا. لكن لو كان أمامك مدير أو مسؤول أو كبير أو هل تمد قدميك أمامه؟ لا والله، قمة الاحترام والهيبة والتعظيم، مقام كلام الله أعظم وأجل. وكما قلت أنا والله لا أشبه ولا أمثل، ولكن من باب البيان فقط أنني أوضح أنه يجب أن يكون في قلبك. ولذلك نهى السلف رحمهم الله أن يمد الرجل قدميه إلى القرآن، نهى السلف رحمهم الله، بل إنهم في تلك الأزمنة نهوا عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. وقد يعني وضع الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وأيضا الإمام النووي عقدوا فصلا في النهي بالسفر بالقرآن إلى أرض العدو. قالوا لماذا؟ قالوا يمكن إذا سافر به إلى أرض العدو يمزق أو يهان أو كذا. نحن والله الحمد الآن يعني الأمور اللهم لك الحمد، مصاحف انتشرت في أنحاء العالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، والحمد لله ما يعني مسألة النهي الآن ما عاد صار فيه إلا حد، إذا إنسان يخشى هذا عاد أمر آخر، لكن والله الحمد المراكز الإسلامية الآن والمساجد في كل مكان والحمد لله يتلى فيها القرآن وتوزع فيها المصاحف. لكن أنا أقول انظر إلى كلام السلف أنهم كانوا يحذرون عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يهان كلام الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوب الناس عامة، والقرآن كما قال أهل العلم رسالته عالمية، الله جل وعلا قال لأنذركم به ومن بلغ، والعالم أجمع الآن في كل صقع من أصقاع العالم والله إنهم بحاجة أن نعرض لهم هدايات القرآن، تعاليم القرآن، دعوة القرآن، أن نبينها لهم بالأسلوب الحسن بكلام أهل العلم لا بأهواء وباتجاهات وغير ذلك، والله المستعان. على كل حال أيضا ثالثا من عناية سلفنا رحمهم الله اهتمامهم بحفظ القرآن والإكثار من تلاوته، وهذا قد تحدثت عنه في هذا المجلس مرارا وتكرارا. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وقال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، وقال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال هذه آية القراء، هذه أشرف آية لأهل القرآن أن الله عز وجل يوفيهم أجورهم، ومن الموفي؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ويزيدهم من فضله، وأي فضل؟ إنه فضل الله جل وعلا. فماذا تتوقع يا أخي؟ إنه الخير العظيم، ولذلك المحروم من حرم نفسه. وأنا سبقا تكلمنا أن السلف كان لهم عادات في ختم القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن كل أسبوع كما في حديث أبي مسعود الثقفي رضي الله عنه يقرأ لو بدأنا في اليوم الأول بعد الفاتحة ثلاث سور، البقرة، آل عمران، النساء، اليوم الثاني خمس، ثم بعد ذلك سبع، تسع، إحدى عشرة، ثلاثة عشرة، إذا جاء اليوم السابع وإذا هم على رأس المفصل من بداية سورة قاف ويختمون بنهاية سورة الناس. ومقولة سماحة والدنا الشيخ باز دائما أرددها في كل مجلس، الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. فيا من كان مقصرا مع القرآن، ويا من كان متهاونا، يا من كان متكاسلا في حزبه من القرآن، الله الله، هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، انطلق، ابدأ بداية خير ورشد وصلاح، وبإذن الله عز وجل سوف تستمر على ما أنت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحرف من كتاب الله عز وجل بحسنة، والحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذا في التلاوة عموما، فما بالك بالحفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والبيت الخراب معروف أيها الإخوة محل الحشرات والهوام والقوارص وغير ذلك، وكذلك القلب إذا كان خاليا من كلام الله عز وجل صاحبه ما يحفظ شيئا ولا يعرف شيئا من كلام الله حرم نفسه خير، ولذلك دائما يعاني من العين ويعاني من الحسد ويعاني من السحر ويعاني من شياطين الإنس والجن. والسبب يا أخي لأن قلبك خالي، قلبك فارغ، فيجب الحقيقة أن يملأ، وأن خير ما يعمر به تعمر به القلوب إنه كلام الله سبحانه وتعالى. بل إن ثواب حافظ القرآن لا ينقطع، كما قلنا يقال لصاحب القرآن وليس لقارئ القرآن، لصاحب القرآن في الجنة. وشوف الحديث قال ما قال قارئ، قال صاحب، يعني الملازم المرتبط بكلام الله عز وجل يقال له في الجنة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم من فضله. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى الأمر الرابع، ألا وهو عناية السلف رحمهم الله بترتيل القرآن وتجويده. لا شك أيها الإخوة أن خير من رتل القرآن وحسنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا له ورتل القرآن ترتيلا. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه والحديث في الصحيح قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ العشاء فقرأ بي والتين والزيتون فما سمعت صوتا أجمل ولا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن أخذ بمجامع القلوب وأقبلت الناس إليه. وأنتم تعرفون ما لما كانوا قبل الهجرة كان الناس يتوافدون ويسمعون إلى تلاوة عليه الصلاة والسلام، بل حتى صناديد قريش في ذلك الزمن كالأخنس بن شريق كأبي سفيان وغيرهم وأمية بن خلف كانوا يجتمعون خلف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجبهم هذا القرآن وخاصة بتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في صحيح مسلم قصة جبير بن مطعم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب بعد غزوة بدر، لما وكان يقرأ في سورة الطور، لما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال جبير كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقع، وفي بعض الروايات أول ما وقر الإيمان في قلبي. تأثر بتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحسن صوته وبتغنيه بالقرآن الكريم. والمقصود أيها الإخوة بالتغني، جاء في الحديث تغنوا بالقرآن، ليس المقصود أن ينحى بالقرآن إلى اللحون والموسيقى والطرب، هذا أعوذ بالله هذا من الهزء بالقرآن، لا حاشا وكلا، ولكن قال أهل العلم هذا يحمل على أمرين. الأمر الأول أن يستغني القارئ بقراءته عما في أيدي الناس. الأمر الثاني أنه من التغني كما يقول ابن القيم رحمه الله، يعني من تجويد التلاوة، من تحسينها، من تجميلها، لا أن يذهب بالقرآن. وللأسف الآن بتقليد الأغاني وبتقليد الملحنين، أعوذ بالله، هذا يربع بكلام الله سبحانه وتعالى أن ينحى به في ذلك المنحى. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة، على جملة من الصحابة، لعنايتهم بترتيل القرآن وبتجويده، فقد طلب من ابن مسعود رضي الله عنه ولم يطلب ذلك من غيره، طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، قال فاستفتح سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان. قال شراح الحديث تذرفان من تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام العظيم يوم القيامة وأنه سيشهد على أمته. الأمر الثاني قالوا إنه من رحمته ورأفته وشفقته بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أمته أنه سيشهد عليهم، ما يكون من خير من أعمال صالحة أو من أعمال سيئة، فبكى عليه الصلاة والسلام. ولا شك أيضا أن لقراءة ابن مسعود أثرا في بكائه عليه الصلاة والسلام، حسن الترتيل، حسن التلاوة، هذا ولا شك له أثره في القارئ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي بن كعب أن يقرأ عليه، قال يا رسول الله، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال أبي وسماني، يعني أن الله عز وجل سماني؟ قال نعم، فبكى أبي. قال أهل العلم سر بكائه هذا الشرف العظيم من الله تبارك وتعالى أن الله سمى أبيا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقرأ على أبي، وكما قال أهل العلم ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي من باب الاستذكار ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعرف فعرف، لا، قالوا إنما قرأ عليه من باب عرض القراءة ومن باب التشجيع على الخير، ما يعني الدعم أبي وتشجيعه على التلاوة وعلى الحفظ، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي شيئا فأراد أن يستذكره من أبي بن كعب رضي الله عنه. لكن ولا شك هذا يدل على مقام أبي بن كعب رضي الله عنه وعلو كعبه في القراءة. أيضا وصفت لنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في حديث حفصة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كانت قراءته حرفا حرفا، وفي الرواية الأخرى كانت قراءته مفسرة، وجاء في الرواية الأخرى أنه إذا قرأ الرحمن الرحيم مدها قليلا. فكانت قراءته عليه الصلاة والسلام ما كانت عجلة يدخل الحروف في الحروف أو يمط مطا أو يمد مدا غير صحيح، وإنما كانت قراءته سهلة يسيرة يوضح الحروف، وهذا هو أهم شيء أيها الإخوة في القراءة. يعني بعض الناس نعم صح التجويد وأحكامه مهمة، لكن الأهم أيضا أن تحسن القراءة أصلا، أن تخرج الحروف إخراجا صحيحا بلا تكلف كما سأبينه إن شاء الله. ما يعني لكن الإنسان يتقن. ولذلك يعني قال لما سئل علي رضي الله عنه عن التجويد قال معرفة مخارج الحروف ومواقف كذا، يعني الحروف أو نعم قال معرفة مخارج الحروف وأماكن الوقوف، يعني يبقى الإنسان يعرف كيف يقرأ يعني ويحسن. ولذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله قال القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، وقال رحمه الله القرآن عزيز لا يتلقى إلا من أفواه الشيوخ، يعني القرآن ما هو تفتح وتقرأ، لا ينبغي لك وهذا هو الأولى أن تقرأ على شيخ حتى تستفيد وتتعلم وتصحح أخطاءك، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني أثنى على قراءة أبي موسى الأشعري قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وأثنى على جملة من الصحابة قال خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا حذر سلفنا كما قلت أيها الإخوة من التكلف في القراءة وفي التلاوة، و الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء نقل رواية عن الإمام أحمد أنه كان يكره المد الذي عند حمزة وهو أحد القراء السبعة، فصحح الإمام ابن الجزري وقال إن الخطأ ليس من حمزة وإنما الخطأ من تلاميذه أو بعض رواته الذين أطالوا في المد فصار قبيحا، وإلا أن الإنسان لا يتكلف ولا يتشدد. ثم روى عن الإمام حمزة رحمه الله قال إن البياض جميل ولكنه إذا زاد كان برصا، والبرص داء ومرض ولا أحد يحبه، فكل شيء إذا زاد عن حده كما يقول انقلب ضده يعني لا يرغب فيه. فكان الإمام حمزة يقول البياض جميل ولكنه إذا زاد انقلب برصا، وكذلك التلاوة إذا تكلف فيها صاحبها لا ترغب بل هي مرفوضة، والتكلف والتقعر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن التشدق عن التكلف عن التقعر، كل هذا منهي عن في دين الإسلام عموما، فما بالك في تلاوة القرآن على وجه الخصوص. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب التلبيس إبليس وهو مجلد نفيس الحقيقة ذكر أحوالا لبعض المتكلفين في إخراج الحروف، وهذا والأسف نسمع عنها ونحن إن شاء الله نقول ما رأيناه لكن نسمع ونقرأ في أخبارهم. يقول رحمه الله إن بعضهم كان إذا أراد أن يخرج مخرج الضاد وصحيح مخرجها صعب يقول إنه من التكلف أكرمكم الله وأكرم الملائكة يسيل اللعاب من شدقيه، أعوذ بالله يا أخي وين هذا من التكلف. وكان بعضهم من التكلف والترديد يقول يكاد ينقطع زر ثوبه من هذا، وهذا كله خطأ. وبعض الناس يقعد يردد ويتكلف، لا لماذا يا أخي هذا التكلف والتشدد؟ ديننا والله الحمد ما فيه دين السماحة دين التيسير، وأنت بهذه الطريقة ستنفر الناس من تعليم القرآن، وما هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التكلف وبهذا التشدد يعني المقيت الذي يعني يثقل على الإنسان القراءة ويكره الآخرين في القراءة، ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر هذا أيضا الإمام الذهبي، الإمام الذهبي له رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة بعنوان زغل العلم. ما معنى زغل؟ الزغل هو الشيء الذي لا فائدة منه، الشيء الزائد الذي لا مصلحة فيه. فهو ذكر العلوم ومن ضمنها علم التجويد، وأكد رحمه الله على أن الشيء الزائد الذي لا جاء عن القراء ولا يعرف عن إمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن هذا أمر مرفوض ويضرب به عرض الحائط، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التكلف والتشدد فهذا غير صحيح. نعم نطبق التجويد، أحكام النون الساكنة، أحكام الميم الساكنة، المدود بأنواعها، حروف القلقلة الكبرى والصغرى يعني وهكذا، لكن التكلف في إخراج الحروف وفي تطبيق التجويد هذا ولا شك نهى عنه سلفنا رحمهم الله، والآثار في هذا كثيرة. سادسا أو خامسا أيها الإخوة، عناية السلف بتعلم القرآن وتعليمه، وخير من قام بهذه المهمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل أفضلكم، وفي الرواية الأخرى خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه المهمة بنفسه. بعض الناس إذا قال اجلس اقرأ القرآن قال والله يا أخي أنا مشغول، أنا في أحد غيري يقوم بهذه المهمة. لا يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذه المهمة. حديث سعد بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ أحدنا القرآن، يعني إذا جاء مسلم جديد أقرأه القرآن، قال فإذا شغل بأمور الجهاد بإصلاح بين الناس أو غير ذلك دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن. إذن هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة يعني رضي الله عنهم يتسابقون في تعليم القرآن، في تعلمه وفي تعليمه، وجلسوا للناس ابن عباس رضي الله عنهما، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جملة من الصحابة جلسوا يقرؤون الناس ويحتسبون الأجر. بل قال أبو عبد الله بل قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي لما روى حديث عثمان رضي الله عنه أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، جلس يقرئ القرآن 40 سنة. لما قيله في ذلك قال هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يقول يعني لما سمعت هذا الحديث خيركم أفضلكم جلس 40 سنة. وقد ذكرت في هذا المقام المبارك أن الإمام نافع وهو قارئ المدينة وأحد القراء السبعة جلس يقرئ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 سنة، أكثر من 60 سنة وهو يقرئ القرآن، وكان ممن عمر طويلا رحمه الله. بل كان بعض السلف جاء هذا في سير الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، كانوا يذهبون إلى السوق في هدأة الناس يعني في الضحى، فيدخلون على أصحاب المحلات ويقرئونهم القرآن. ذكر هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، ومن كتبوا في تراجمهم ذكروا هذا. بل إن بعضهم كان يحتسب عند الله أنه يقرئ القرآن للعميان، وقد ذكرت في هذا الإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء رجلا أقرأ القرآن فحفظ على يديه 70 رجلا، حفظ كلهم من العميان، احتسب الأجر عند الله عز وجل. ولم يكن هذا للرجال بل حتى كان في النساء. عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كانت تجلس وتقرأ القرآن، وأقرأت خلقا كثيرا. أم سلمة رضي الله عنها أقرأت، أيضا الصحابيات كانت لهم مجالس، ومن بعدهم من سلف هذه الأمة. وقد ذكرت فيما مضى أيضا أن الإمام أبا حيان صاحب تفسير البحر المحيط كانت له ابنة اسمها النضار، كانت قارئة للقرآن وأخذت عن أبيها القراءات السبع وكانت تقرئ القرآن في بلاد الأندلس، وهي قد توفيت هناك قبل أن يغادر أبوها تلك البلاد إلى المغرب، ثم استقر به المقام في مصر وتوفي في القاهرة رحمه الله، توفي سنة 745 للهجرة. فألف كتابا كاملا في حياتها أثنى عليها، كانت تقرئ القرآن. فلم يكن إقراء القرآن خاص بالرجال حتى في النساء. بل إن الإمام ابن الجزري رحمه الله صاحب كتاب غاية النهاية في طبقات القراء كتب ترجمة في إحدى بناته كانت حافظة القرآن وأخذت عنه القراءات السبع، وقال رحمه الله أنها كانت تجلس وتقرئ القرآن. بل نحن ولله الحمد إلى زمن، ولا زلنا ولله الحمد، هذا عاد صار الآن في التعليم العام أو وأيضا في التعليم الجامعي، بل حتى نحن نعرف في أمهاتنا في كبيرات السن، وأنتم تعرفون ولله الحمد كان فيه نساء يحتسبن الأجر في بيوتهن، تأتي يجتمعنا إليها النساء ويحفظن القرآن. فالحمد لله تعلم القرآن وتعليمه ليس حكرا على الرجال، النساء لهن نصيب في ذلك، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. أيضا أيها الإخوة، كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم، ليس للناس ويحرم الواحد أولاده، لا. ولذلك البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال باب تعليم الصبيان القرآن، وذكر فيه أثر ابن عباس أنه قد أتقن المفصل وقال الذي يسمونه المحكم قبل أن يبلغ عمره 10 سنين. من الذي حفظه؟ أهله، أهله الذين حفظوه القرآن، وأيضا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظ المفصل وعمره لم يكن يتجاوز 10 سنين، وهذا يدل على عناية السلف. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلم حتى مواليه الأرقاء، من مسألة أرقاء يعني يشتغل ويعمل، لا أيضا كانوا يعلمونهم. عكرمة مولى ابن عباس هذا يعتبر من أئمة التفسير، يقول كان ابن عباس يقرئني القرآن وكان في بعض الأحيان يربط في رجلي الكبل، يعني القيد، مو بيعني أنه يعني عقوبة أو إهانة، لا من باب أنه ما يريد أن يذهب وأن يجلس معه ويتعلم، ولذلك حوى علما كثيرا في القراءة وفي التفسير رحمهم الله تعالى جميعا. سادسا من منهج سلفنا الصالح أيها الإخوة إكرام أهل القرآن وتقديرهم، وإكرام أهل القرآن سبقت له الأدلة فيما مضى، وأيضا كان تطبيقه واقعا حيا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في التقديم في الإمامة؟ قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قالوا الله فلان ولا قبيلة ولا عمر ولا أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء إلى آخر الحديث. وأيضا بعد الموت في غزوة أحد لما استشهد 70 رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا شك أنه يصعب أن يجمع أن يوضع كل واحد في قبر، كانوا يجمعون 2 و3، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أكثرهم أخذا للقرآن، الذي يحفظ القرآن أكثر يقدم في الأحد ثم يوضع الذي بعده والذي بعده. انظر يا أخي لهذه الكرامة، سبحان الله. ولذلك قال أهل العلم لله در حملة القرآن، كرامتهم أحياء وأمواتا، في الحياة لهم هذا الفضل، وبعد موتهم لو فرضا حصل مضايقة أو حصل موت شديد أو كثر الموتى وأراد الناس أن يجمعوا 3-4-2 في قبر، يقدم أكثرهم أخذا للقرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك أيها الإخوة السلف أو صحابة رسول الله ومن بعدهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين، عرفوا هذا القدر وعرفوا هذا المقام. ولذلك عمر رضي الله عنه، هذه القصة في صحيح مسلم، لما كان في خلافته قدم مكة، ومكة ولا شك من أعظم حواضر الإسلام، خرج إليه نافع بن عبد الحارث وكان أميرها، خرج إليه إلى عسفان، وعسفان منطقة قريبة من مكة حوالي 60 كيلو الآن. فقال عمر رضي الله عنه من تركت على أهل الوادي، يعني على أهل مكة؟ قال ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه ومن ابن أبزة؟ يقول عمر أنا لا أعرفه. قال مولى من موالينا. فقال عمر تركت عليهم مولى؟ يعني ما هو إن شاء الله يعني قصد عمر أنه يحتقر، لا حاشا وكلا، بس يقصد هذه يعني حاضرة من حواضر الإسلام الكبيرة يكون فيها رجل يعني له مقامه يهابه الناس وإلى آخره. فقال نافع يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. الفرائض ليس المقصود يعني المواريث، والمقصود الفرائض يعني أحكام الشريعة. فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، وإن ابن أبزى ممن رفعه الله بالقرآن. وهذا ولا شك، نعم هو مولى. وكما قال الأعمش والله لولا السنة والقرآن، لولا القرآن والسنة لكنت عبدا يطاف به في سكك الكوفة، يا الناس يبيعون ويشترونه، لكن عزه الله كرمه الله بالقرآن. ونحن نرى الآن فضل القرآن على أناس والله ما كانوا لا يمين ولا يسار لا جاه ولا دين، لكن الحمد لله شرفهم الله بالقرآن، تؤخذ عنهم القراءة ويؤمون الناس ويرحل الناس إليهم يأخذون عنهم القراءات ويستفيدون منهم، ولا هي بالمسألة والله لا قرابة ولا شيء. ولذلك يقال إن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخطى الناس إلى أظن إلى عبيد بن عمير أو رجل لم يكن يعني من سادات قريش وإنما كان مولى، فقال له فلان يا أخي لماذا تتخطى الناس وتذهب إلى فلان وهو أصله مولى، أصله مولى ولم يكن يعني من سادات قريش أو من سادات الأنصار وغيرهم. فقال فدفعه يعني قال يعني اترك ثوبي يعني دفعه. قال يا فلان ذهبت يعني هذه الأمور قبيلة وما قبيلة. الآن هؤلاء قوم أعزهم الله بالقرآن أعزهم الله بالسنة. ما المسألة الآن؟ هذا شرفك وعزك يا أخي هو بكتاب الله جل وعلا وبتعلمه وبالارتباط به، كما قال عمر رضي الله عنه يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. إذا اكتمل عاد أيضا نسب الإنسان وله شرفه واكتمل معه، هذا نور على نور. لكن نسب وشرف والإنسان بعيد عن القرآن وقد يكون أعوذ بالله جاحد أو منكر، هذا لا يستفيد. كما قال الشاعر لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة. الله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، هكذا كانت عناية سلفنا رحمهم الله، أنهم كانوا يكرمون أهل القرآن يعرفون لهم منزلتهم. جاء في سيرة عبد الرحمن بن أبي ليلى قالوا كان، أو هذا عبد الرحمن من أئمة السلف في القراءة وفي السنة، قالوا كان يحدد في الأسبوع يوما يجمع أهل القرآن عند طلابه وأصحابه، فما يقومون منه إلا عن طعام. كان محدد له أسبوعيا ليلة يكرم أهل القرآن. فيا ليتنا أيها الإخوة ونحن قد فتح الله علينا خيرا نزور مثلا حلق القرآن، نقدم هدايا لهؤلاء الشباب. أو إنسان والله يحتسب الأجر مثلا يكفل كفالة مثلا لحفاظ القرآن معلم القرآن مثلا، يعني يقدم شيئا. يعني أنت صح، أنت والله أنا وأنت قد سام مشغول ما يستطيع يجلس يقرأ ولا يقرأ ولا كذا، لكن تستطيع تدعم أبنائك. أولا ابدأ بأبنائك وبناتك، شجعهم ما في مانع، حتى لو وضعت جائزة والله تقول من حفظ كذا سيعطى كذا، إذا التزمت يا بني يا ابنتي كذا ولم تغب فلك كذا، ما في شيء. هذا نوع من التشجيع ولا حرج في ذلك، وليس إن شاء الله من باب المقايضة. فأعوذ بالله من وصل عقله إلى أنه يقايض القرآن بشيء من الدنيا فهذا ساقط لا خير فيه، لكن هذا نحن نقول من باب التشجيع. أيضا كما قلت كفالة يعني مدرس قرآن، تشجيع الطلاب، تمر عليهم تكرمهم. أيضا يا أخي إذا أقيمت حفلات لتحفيظ القرآن الكريم، تقام حفلات والله الحمد سواء عندنا أو في خارج المملكة، احضرها يا أخي، شجع الناس ولو بحضورك. صح أنت يمكنك ما تدفع شيء ولا تعمل شيء، بس كونك تحضر تجلس مع الناس تسمع هالآيات تسمع التلاوات، تبارك لآبائهم، تبارك ولو من بعيد لأمهاتهم برسائل أو بميكروفون أو بكذا، حتى يا أخي أنت الآن تعتبر شجعت ودعمت أهل القرآن. لكن نحن وللأسف بلينا، ونحن نكون صرحاء في هذا المقام واسمحوا لي، أن بعض الناس يهون من شأن مسابقات القرآن الكريم وتحفيظ القرآن، ويقول مثلا بعضهم طيب يا أخي طيب إذا حفظ القرآن بكرة ينسى، أو مثلا هذا رجل قد يكون أعجمي ما يعرف إلا يحفظ القرآن ولا يفهم، طيب وش ماذا استفدنا؟ أعوذ بالله، ما يجوز يا أخي. كن يا أخي في البناء ولا تكن في الهدم. هذه مسابقات إما محلية وإما مسابقات دولية تدعم ولله الحمد سواء من ولاة أمرنا وفقهم الله أو من أهل الخير عموما. هؤلاء جزاهم الله خير بذلوا الدينار والدرهم من أجل تشجيع القرآن الكريم، فيجب أن نحن نكون معهم ندعم ونشجع، والذي ليس بيدي على الأقل أذهب أشجع الآخرين وأدعمهم، لأنك إن شاء الله شريك في الأجر مع هؤلاء. أما كل إنسان أعوذ بالله يهبط من همم الناس ويكسلهم من حفظ القرآن، أعوذ بالله، هذا ليس بمنهج سلفنا الصالح رحمهم الله والله المستعان. سابعا وهو قبل الأخير، عناية سلفنا رحمهم الله بتفسير القرآن ومعرفة أحكامه والفتيا به. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا في الحديث صحيح مسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. المدارسة المقصود بها هنا أيها الإخوة يعني التفسير، فقه القرآن، تعلم هدايات القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ينبغي الإنسان حقيقة أن يتدارس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أربع فضائل: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا إله إلا تذكر يا أخي في من عند الله عز وجل. وهذا يا أخي مقام عظيم وشرف كبير. فاحرص يا أخي أنك دائما تبحث عن مجالس القرآن، وهي والله الحمد نعم موجودة في الحرمين الشريفين، موجودة في بيوت الله، لا أقول هنا في المملكة فقط بل حتى خارج المملكة، لكن أنت الذي اذهب وابحث. بعض الناس سبحان الله ينتظر أن الناس يسألون عنه ويبحثون عنه، هذا خطأ يا أخي. اتصل يا أخي بالعلماء، اتصل بأئمة المساجد، زرهم يا أخي. ما عندكم دروس في تفسير القرآن يا أخي؟ المركز الإسلامي أو المسجد أو كذا ما فيه دروس، ما فيه درس؟ طيب لماذا لا ننشئ درسا؟ لماذا لا نجلس على القرآن ونتدارس القرآن ونقرأ في كتب التفسير والله الحمد المطولة أو المتوسطة أو المختصرة؟ يا أخي هذا خير عظيم أن تحظى بهذا الأجر. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لا إله إلا الله. فهذا فضل عظيم أيها الإخوة ينبغي المسلم أن لا يحرم نفسه منه. ولذلك الصحابة لما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في أثر أبي عبد الرحمن قالوا فتعلمنا القرآن والعلم. القرآن يعني التلاوة والتعلم والتعليم والحفظ، والعلم اللي هو التفقه بالقرآن، معرفة الأحكام، التدبر، التأمل، الله المستعان. على كل حال ولذلك أيها الإخوة كان أشرف العلوم هو علم التفسير، أشرف العلوم. لما تسأل ما هو أشرف علم على وجه الأرض، إنه علم التفسير، هذا لا أحد يناقشه. ما سبب شرف علم التفسير؟ هو شرف المعلوم، لأنه مرتبط بكلام الله عز وجل. ولذلك أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف من علم الحديث، علم الأصول، الفقه، أي علم أشرفها هو علم التفسير. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه يعنى بكلام الله عز وجل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفخرون ويحمدون الله عز وجل على هذه النعمة، لا من باب الرياء ولا من باب التكبر، حاشاهم رضي الله عنهم وارضاهم. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، يعني أين نزولها وفيما نزلت. ولو أعلم، شوف عاد أيضا قال ولو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي، يعني أركب إبلي وأناله، يعني أقدر أصل له، لرحلت إليه، وجاء في رواية لركبت إليه، يعني أنني أذهب وأسافر وأطلب العلم عنده. ما قال والله يعني إنني يعني يمتنع ولا يستفيد، لا، يأخذ العلم لكنه يحمد الله ويشرف. وكان علي رضي الله عنه يقول إنني أعلم أي آية في كتاب الله أين نزلت وفيما نزلت، وقد أعطاني الله قلبا عقولا ولسانا سؤولا. هذا كان يقول علي رضي الله عنه. فهذا كانوا يحمدون الله على النعمة، ومع ذلك كانوا لا يتكبرون ولا يردون علما ولا فائدة. ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله، وسجل هذه الكلمة لا تنساها في حياتك لأنك إذا نسيتها قد تخسر، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. الذي يقول قد علمت هذا خلاص أنت أول واحد تحكم، لأن العلم يقول رحمه الله ليس له حدود. من قال للعلم أنك حويته كله؟ فكونك تحكم على نفسك أنك خلاص انتهيت في بحر العلم، ما بق خلاص أخذته كله، أنت أول من يحكم على نفسك بالجهل. قيل للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله إلى متى العلم، إلى متى نطلب العلم يا أبا عبد الله؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني لا نزال بنكتب ونسجل ونستفيد إلى أن نموت، إلى المقبرة، يعني من المحبرة يعني القلم والحبر إلى المقبرة. فلذلك أيها الإخوة يعني كان سلفنا رحمه الله يعنون يقرؤون ويحضرون مجالس العلم ويعلمون الناس ويفتون بكلام الله سبحانه وتعالى ويقفون عند كلام الله عز وجل. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة. وأيضا إذا مرت عليهم آية جهلوا معناها مثلا كانوا يبكون ويتأثرون. كان سفيان بن عيينة رحمه الله إذا جاء عند هذه الآية في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون كان يبكي رحمه الله ويقول اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، لأنه يعني الآن الأمثال كثيرة في القرآن الكريم، هل نحن نعقلها أيها الإخوة؟ أولا نفهم معناها ونفهم بعد ذلك المراد منها
الله المستعان كثير منها والله لا نفهم معناها ولا نفهم المراد والمقصود منها بعد ذلك. فالله جل وعلا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أقول كان سفيان بن عيينة رحمه الله إذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، اللهم اجعلني ممن يعقل عنك. وقد ذكرت أن الشيخ الإسلام رحمه الله كان يأسى ويحزن على ليلة مضت عليه لم يقرأ فيها تفسيرا للقرآن. فنحن الآن كم يمر علينا الآن اللهم استعان ليالي وأيام شهور وأعوام ما وقفنا يوما نقرأ في كلام الله ونتدبر ونقف مع التفسير. خلاص يا أخي من اليوم ابدأ على بركة الله، تريد تقرأ؟ أنا أقول أقرب التفاسير الميسرة المختصرة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، خذه يا أخي اقرأ فيه، ومناسب وعبارته جميلة، وأيضا له رحمه الله استنباطات دقيقة وبأسلوب سهل ويسير، وأيضا ما يمكن أن تقرأه من كتب التفسير أيضا الأخرى، استشر فيه أهل العلم والله المستعان. بقي لي نقطة في هذا الأمر السابع وهو عنايتهم بالتفسير، تحرجهم من القول في التفسير، وهذه مسألة قد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في آخر مقدمة التفسير. قال رحمه الله إنه روي عن السلف تحرجهم عن التفسير، وكان سعيد بن المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة كان يقول لا أقول في القرآن شيئا، وكان عبيد بن عمير يقول ذهب الذين يعلمون القرآن، وهو يعني رويت عنهم روايات كثيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء الذين سكتوا رويت عنهم روايات أخرى في التفسير. طيب كيف سكتوا وقالوا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنهم سكتوا عما جهلوا وقالوا بما علموا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في حياته أيها الإخوة، يسكت عما يجهل فلا تتكلم في الشيء الذي لا تعرفه، وقل بما تعلم، أي أن كونك تعرف الحق تعرف التفسير تعرف الحديث وتكتمه هذا يا أخي أيضا لا يجوز لك، أسكت عما جهلت وقل بما علمت. وختاما أيها الإخوة من منهج سلفنا رحمهم الله بيان نعوت أهل القرآن وعنايتهم بتحقيقها والعمل بها، ولا شك أيها الإخوة أن الغاية ولا شك بعد هذا كله هو العمل بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والله جل وعلا يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد ذكرت في هذا المقام أثر أبي الدرداء عويمر بن مالك وهو قارئ الشام رضي الله عنه وأرضاه، قرأ عليه عبد الله بن عامر اليحسبي الشامي أحد القراء السبعة وكان له فضل على أهل الشام في القراءة رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه يقول إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر، واسمه عويمر بن مالك، أعلمت أم جهلت؟ فأقول بلى والله علمت. الإنسان الحمد لله آيات القرآن واضحة. قال رضي الله عنه فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت. ولذلك أيها الإخوة كان الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح ولا يزال الله الحمد الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا بالقرآن تذكروا، لا يقدمون على كلام الله ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أليس الله يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولذلك أيها الإخوة كان الصحابة يبادرون سمعا وطاعة. وأذكر في هذا المقام حادثتين وبهما أختم، الأولى قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابن أخته مصطح بن أثاثة كان ينفق عليه، ولما خاض في حادثة الإفك رضي الله عنه نزلت براءة عائشة رضي الله عنها، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه، يعني كيف أنه كان ينفق عليه ثم يخوض في عرض ابنته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فلما نزل قول الله جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يمينه، ما قال اليمين ذي تمنع، لا، كفر عن يمينه وأعاد النفقة، بل قد ذكر بعض المفسرين أنه ضاعف له النفقة. الآن بعض الناس تجي تقول يا أخي هذا حرام، قال يا أخي بس يمكن فيه قول أو في واحد في قناة فضائية أو في مقطع يتداول. أخي لا كلام بعد كلام الله ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين السمع والطاعة؟ لا تجي تخاصمني وتجادلني بكلام البشر، أبو حنيفة والإمام مالك وغيرهم، إذا خالف كلامنا كلام رسول الله أو قبل ذلك كلام الله عز وجل أضربوا به عرض الحائط، ما في كلام بعد كلام الله. لكن أو بعض الناس يقول لا طيب يمكن لا يقصد ما أقصد، لا خلاص يا أخي خصومة ونحاول أن نصلح بين اثنين، ويبدأ يذكر التاريخ الماضي والسيء والقيل والقال. يا أخي كن كما كان أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله يا أيها الإخوة لا أعظم ولا أجل ولا أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى، إي والله والله لا أبلغ ولا أعظم ولا أجل من كلام الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ يا ابن آدم يا أخي كم عندك من الذنوب، والله إنها مجال طيب والعفو نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تكفر عنك الذنوب والمعاصي، لكن بعض الناس لا لا يمكن. أما الموقف الثاني فموقف الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري فدخل مع ابن أخيه الحر بن قيس فقال له: يا عمر، ولم يقل يا أمير المؤمنين، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر رضي الله عنه أن يضربه بالدرة فتلي عنده قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه الآية يقول عنها جعفر الصادق وهو من أئمة آل البيت رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله، كان يقول: هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق، هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق. ثم قال الحر بن قيس لعمر، قال: وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكف عمر وكان وقافا عند كلام الله عز وجل. كف خلاص، تليت عليه الآية وقف، ولا ناوي بيضرب الرجل، قال خلاص كف. وهذا وبهذا أيها الإخوة فسر قول الله جل وعلا: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هو الرجل إذا أراد المعصية ذكر بالله كف ووجل. وهذا هو الصحيح، نعم، هؤلاء اللي تجل قلوبهم تخاف من الله، مو بيذكر والله بمدير أو برئيس أو بمسؤول عنه أو كذا، مع أن هذا لا بد منه، لكن نحن نقول المراقبة من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. قال: إذا ذكر بالله كف ووجل. هل أنت يا أخي ممن يكف؟ هل أنت ممن يتوقف؟ هل أنت ممن ترتعد فرائصك ويجل قلبك إذا تليت عليك آيات الله، إذا سمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يجب أن نكون. وبإذن الله غدا، ونحن قد انتهيت الآن من هذه المحاضرة، الحديث سيكون موصولا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم غدا إن شاء الله، إن الله أعطاني وإياكم فسحة في الأجل والعمر، سنلتقي في هذا المكان بعد صلاة العصر وهو يوم جمعة، سنتكلم عن 4 حقوق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا، ونختم الدرس بتفسير سورة الضحى، وفيها أيضا إكرام وإعلاء لشأنه عليه الصلاة والسلام. ونحن من هذه الليلة يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أيها الإخوة، ليس هذا خاصا بليلة الجمعة ويوم الجمعة، لكن هنا ينبغي الإكثار. فغدا إن شاء الله تعالى سنتكلم عن 4 حقوق ذكرها الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وسنختمها إن شاء الله بتفسير سورة الضحى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، شاهدا لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هو زادنا وذخرنا واستعدادنا بعد رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر تلاوته، اللهم لا تحرمنا أجر تلاوته، وارزقنا العمل بما فيه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما بتوفيقك وأيدهما بتأييدك. اللهم من أراد بلادنا بسوء أو تخريب، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم وحضوركم، جمعني الله وإياكم على البر والتقوى في الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم، والله المستعان. هذا سؤال لأحد الإخوة يقول: ما حكم امرأة تتوالى عليها الرضاعة والحمل لعدة سنوات، أكثر من 10 سنوات، تخرج من الرضاعة وهي حامل، وهل يجزئ الإطعام؟ والله يعني أنا أخشى أن يكون في هذا شيء من المبالغة، يعني كل هالسنوات وهي حمل ورضاعة، حمل ورضاعة، يعني ما إن تنتهي إلا وكذا، يعني حتى وهي ترضع، يعني معروف أن الرضاعة في أولها قد يصعب معها القضاء، لكن الرضاعة في آخرها تكون المسألة خفيفة ويسيرة. فعلى كل حال يعني أنا أرجو من السائل يعني أن لا يكون السؤال هكذا على عمومه، يسأل يعني بدقة ويتحدث معه بهدوء، لأن يعني الحكم في مثل هذا الإطلاق فيه شيء من الصعوبة، يعني كون 10 سنوات وهي هكذا يعني ما وجدت ولا شهر يعني خفت فيه الرضاعة قبل الحمل، أتوقع أن الأمر يحتاج إلى شيء من الدقة، فأقول الله أعلم. الأخ يسأل يعني لا أقول يسألني أنا أو غيري، يسأل يعني ويذكر هذا الأمر بتفصيل وبيان، والله أعلم. ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.